بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي أمة الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
مبارك عليك الأخيرة.
يبارك علينا وعليك وعلى المسلمين يا رب.
عندي سؤال، فيها واحد من ربعنا يعطي زكاة كل سنة، ضعيف مسكين يعني طايح على سريره، وفي السنة هذه أكلمها أبو عيالي كلمة عشان يبارك له في الشهر، قال أنا في المستشفى، يعني من الناس المنطقة هو المنطقة، قال أنا في المستشفى وسلم عليه وبارك له في الشهر. بعدين هو قال ميد زوجي شو اسمه، لا تنسى قسمنا من الزكاة، هو يعطيها كل سنة، لا تنسى قسمنا من الزكاة. قال له إن شاء الله. اليوم هو في أول يوم في رمضان، اليوم الثالث توفي. طيب هذه الزكاة وش مصيرها؟ يعني أصدقها لها، نصدقها لها، أو نعطيها، وش أو لعيالها، أو وش مصيرها؟
أختي الله يحفظك، هي زكاة المال ها؟
أيوة زكاة المال. أيوة.
طيب سلمته ولا ما سلمته بعد؟
لا ما بعد بعد.
وعياله فقراء عياله؟
يعني خبرك، يعني واحدة من حريمها ما عندها وظيفة، واحدة موظفة.
اي لكن 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 تصنفينهم فقراء مساكين ولا اغنياء ولا؟
لا لا ما ماشي، يعني ماشي حالهم، هم بعد فقراء فقراء، ولا هم يعني عاد
يعني ماشي. ابشر يا اختي.
السؤال الثاني شيخ، فيه بيت معروض للايجار وفيه شقق مستاجره، كيف يزكى؟ يعني دارت عليه السنة وزيادة، كيف يزكى؟ في الدور الفوقي مؤجر، كيف يعني كيف
هو للأجار فقط مو بالبيع ها؟
لا هو عارضه للبيع، هو معروض للبيع،
عارضه للبيع.
اي عارضه كعارضه ككل البيع، وفي في الفوق شقق مؤجرة، يعني كيف يزكى؟
ان شاء الله.
طيب شيخ، شنو بقول يا شيخ؟ نسيت اعوذ بالله من الشيطان. يا شيخ، قبل البارح الأول الإمام صلبنا التراويح، قام للش اسمه، قام صلبها أربع ركعات، كيف صلاتنا؟
أصلى أربع ركعات؟
هو صلي قبل ما دخل العشر، صلبنا إيش اسمه، على أساس إنه بنقعد نجلس في الركعة الثانية، قام للثالثة وقام للرابعة.
نسيان وكمل ها؟
ما أدري والله، عاد أنا مع الحريم والله ما أدري، هو نسيان كمل، هو قاصدها عاد، الله أعلم.
بس إن شاء الله.
الله يعطيك العافية. الله
مرحبا مرحبا
مرحبا. مع السلامة.
مع السلامة. تفضل أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الفاضل.
مرحبا ومسهلا.
لي تقريبا 4 أسئلة.
تفضل أخوي.
بالنسبة في حديث ورد عن كراهية النوم على البطن، يعني الإنسان بيعمل هيك الحركة، يعني يكون مثلا سوى معصية ولا من أهل الله؟
كيف يا أبو عبد الرحمن؟ أعد السؤال لو سمحت.
في حديث يعني بيقول مثلا بينوم على بطنه، يعني ربنا بيكره
النوم على إيش؟ النوم على إيش؟
النوم على البطن.
إي على البطن. طيب
نعم، يعني هذه معصية اعتبار ولا شيء؟
إن شاء الله.
إذا إنسان دش المسجد ومفروض يسلم، يعني إذا يعرف الناس يسلم عليهم ولا تحت المسجد أو الأفضل؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، يعني الـ الإمام لما نطلع المنبر ويقول السلام عليكم، إذا حد مثلا مسك الجوال يعني أبش أو شيء يقتل الصلاة، يلغي الجمعة،
يعني قبل ما يخطب
قال السلام عليكم وأثناء الأذان؟
إن شاء الله.
السؤال الأخير، يعني الأفضل الإنسان يكمل التراويح مع الإمام ولا يعني الإمام يصلي الوتر؟ أفضل الإنسان يوتر في التراويح ولا يوتر في التهجد؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
يا مرحبا. طيب الأخت أمة الله من السعودية بارك الله فيها تقول في شخص من جماعتنا كان زوجي يعطيه من الزكاة، تقول بارك له في أول رمضان، وبعدين تفاجأ بأنه قال أنا في المستشفى، وقال لا تنساني من الزكاة، تقول اليوم الثالث توفي رحمة الله عليه. تقول يعني الآن ما يعني وضع الزكاة بالنسبة لهذا الرجل؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الرجل ما دام أنه لم يقبض الزكاة، خلاص الزكاة الآن في ذمة زوجك، ما زالت في ذمة زوجك، وما دام أن أسرته فقيرة أو مسكينة أو محتاجة أو عنده أسرة كبيرة، بعضهم موظف وبعضهم غير موظف، ممكن زوجك يشوف أحوج يعني أحوج زوجاته وأحوج أولاده ويودي لهم الزكاة ويتحرى في هذه ويجتهد. أنت قلتي لي واحدة من زوجاته موظفة واحدة من زوجاته غير موظفة، شوف غير الموظفة قد تكون مستحقة أكثر، فيجتهد ويسأل ويعطي الزكاة. هذه زكاة لابد أن تعطى إما لفقير أو مسكين أو غارم كما في الأصناف الثمانية. أما الصدقة بابها واسع، لكن الزكاة يتحرى ويجتهد زوجك وشوف منه من زوجاته ومن عياله الأحوج. بارك الله فيك. أمة الله تقول في بيت مؤجر ومعروض للبيع، تقول يعني كيف الزكاة؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للبيوت المستثمرة من حيث الإيجار هذه الزكاة على الأجرة وليس على أصل البيت. أما إذا عرض البيت للبيع فأصبح من عروض التجارة، فإذا قام صاحب البيت هذا اللي يستثمر بالإيجار فعرضه في السوق للبيع، وصاروا الناس يعني يسمون ويشوفونه وكذا، يجب عليه إذا كمل سنة كاملة يقيم بسعر البيع، سعر الوقت اكتمال الحول، يشوف كم سعر كم يسوى سعره ويخرج زكاة المبلغ. افترض مثلا رجل عنده بيت ومأجره شقق فوق، مثلا مثل ما ذكرتي، عرض للبيع في رمضان العام الماضي، جاء رمضان هذا ما بيع البيت، ما بيع، سأل مكاتب العقارية كم يسوى البيت، قالوا له مليون، إذن يزكي مليون، لابد أن يزكي مليون، يطلع 25,000 ريال هذه زكاته حتى لو ما باع. لماذا؟ لأنه أصبح من عروض التجارة، فما دام غير نيته من كونه يستثمر فيه إلى عرض من عروض التجارة وجبت فيه الزكاة. أمة الله من السعودية تقول قبل ليلتين الإمام عندنا في المسجد قام إلى الركعة الثالثة وبعدين كمل 4 ركعات، تقول ما حكم هذا الفعل؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، أولا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، وجاء في لفظ عند النسائي صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ولذلك صلاة السنة القاعدة الشرعية الفقهية فيها أنها تصلى ركعتين، يعني يسلم من كل ركعتين. وبالنسبة للإمام إذا نسي وقام إلى الركعة الثالثة وهو يصلي التراويح أو القيام فتذكر أو ذكر، يجب عليه أن يجلس، ما يستمر في الركعة الثالثة ويجيب بعدين ركعة رابعة، وإن كان قال به بعض الفقهاء اعتمادا على قول يعتبرون أصل في هذه المسألة، لكن هذا غلط وهذا خطأ، يرجع ويتشهد ثم يسجد للسهو. لماذا؟ لأنه أصلا نوى الدخول بركعتين، نوى الدخول بركعتين، ولذلك هذا الإمام أخطأ هداه الله حينما قام وأكمل الركعة الثالثة والرابعة، فينبه إلى هذا ويفهم ويعلم ويقال له بمثل هذه الحالة ترجع وتأتي بالتحية ثم تسجد للسهو بعد السلام، لأنك جبت زيادة. ولذلك لا يحل لإمام أنه إذا نسي وقام من ركعتين في صلاة التراويح أو القيام يقول خلاص مدام قمت إني أكمل، ما يحل لهذا، لما يجلس ويسجد للسهو بعد السلام. أبو عبد الرحمن من الشارقة يسأل يقول بالنسبة للنوم على البطن هل هو معصية؟ أبو عبد الرحمن بارك الله فيك، بالنسبة للنوم على البطن مكروه، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الكراهة هنا كراهة تحريمية، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الكراهة هنا تنزيهية، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على رجل وقد نام على بطنه فزجره وقال له هذه وزجره وقال هذه يبغضها الله سبحانه وتعالى، هذه يبغضها الله سبحانه وتعالى. ومعلوم بأن ما يبغضها الله عز وجل محرم، ولذلك من ذهب إلى التحريم قوله قوي، فلذلك الإنسان ما يلجأ إلى النوم على البطن إلا لضرورة، فقد يحتاج المريض أحيانا أو من أجريت له عملية أو يعني أحوال، لأن القاعدة الشرعية أن الضرورات تبيح المحظورات، ولذلك يكره للإنسان أن ينام على بطنه، لأن هذه نومة يبغضها الله. بارك الله فيك. أبو عبد الرحمن يسأل يقول: إذا دخل شخص المسجد هل يبدأ بتحية المسجد أو بالسلام؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا دخل المسجد يسلم أولا، يقول السلام عليكم بصوت منخفض وليس بصوت عالي، فلو رد عليه واحد كفاه، لو رد عليه شخص واحد كفاه، ثم بعد ذلك يصلي تحية المسجد، يصلي تحية المسجد، لأن هذه مصالح يمكن الجمع بينهما. فإذا دخل سلم ثم صلى تحية المسجد لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم. أبو عبد الرحمن يقول: بالنسبة للشخص إذا كان في المسجد والإمام خرج إلى المنبر يوم الجمعة وسلم على الناس وشخص بيده المحمول أو الجوال، يقول هل تبطل جمعته إذا كان يعني يشاهد الجوال؟ أبو عبد الرحمن بارك الله فيك، أولا بالنسبة لأحكام يوم الجمعة، من أحكامها أن المأموم لا يجوز له إذا صعد الخطيب على المنبر وبدأ بالخطبة أن يسلم أو أن يتكلم أو أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر أبدا، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يوم الجمعة صح فقد لغى، من قال لأخيه صح يعني أسكت، وهذا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. ولذلك إذا صعد الإمام على المنبر فلا صلاة ولا سلام ولا كلام، لا صلاة لمن كان جالسا، أما من دخل المسجد فيصلي ركعتين، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسليك الغطفاني: قم فركع ركعتين، وكان صلى الله عليه وسلم على المنبر. وأيضا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن مس الحصى والخطيب يخطب، قال: من مس الحصى فقد لغى، من مس الحصى فقد لغى. والعلماء قاسوا على الحصى كل ما هو مشغل، مثل أن يخطط بيده على السجاد أو يلعب بالسبحة أو يستاك مثلا أو ينظر في المحمول، هذا كله لغو والعياذ بالله، وينقص أجر الجمعة، ينقص أجر الجمعة. ومن ذلك استعمال الجوال، لكن إذا كان الخطيب لم يبدأ الخطبة فالأمر أهون، الأمر أهون. إذا كان الخطيب ما بدأ الخطبة بعد سلم، والآن المؤذن يؤذن، والمشروع في حق المأموم أن يردد خلفه المؤذن. أما زيادة ومن لغى فلا جمعة له فهذه ضعيفة، هذه ضعيفة، الزيادة الواردة في الحديث لا تصح، والمقصود بأن اللغو هنا ينقص أجر الجمعة. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يتعلموا الأحكام الشرعية المتعلقة بصلاة الجمعة. تفضل يا محمد.
أيوة
تفضل.
السلام عليك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يخليك شيخ. في هلا المشايخ اللي عم يستعجلوا بالصلاة، يعني ما بنعرف ما عمال بنقدر لا نلحق صلاة السنة، ولا عم نلحق صلاة هذا الاستغفار، ولا عم نلحق يعني بعد السجود، يعني دعوة من أول رمضان لهلا ما لحقنا دعوة.
الله
يعني ما بعرف، حكينا مرتين مع الشيخ، أول مرة حمسنا بدانه، وثاني مرة قلنا له ما ولا أبدا، حتى صارت هلا برمضان الصلاة العادية غير العشاء، ورقيد كمان رقيد، ليش ما عم نعرف؟
الله
خبرت الأوقاف، قلنا له لا طلع لي، قلنا له بدي واحد مسؤول، خبرناه قلنا له عم يعمل لي تسمع مني ريح راسك وصلي بالبيت. والله
يلا خير إن شاء الله، خير خير، الله يعيننا وياك أخوي محمد.
ما بعرف والله، هي يعني هي أخذت يدعو للصلاة بالبيت عوض ما يدعو للمسجد.
الله المستعان، الله المستعان، خير إن شاء الله أخوي محمد، تسمع الجواب إن شاء الله. في عندك سؤال ثاني محمد؟ ها؟ تفضل ام عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
يا شيخ الله يطول عمرك، انا عندي سؤالين. السؤال الاول، انا يوم نسجد، نحن نسجد في السجود، في السجود اي سجود يعني السنه ولا فرض، لما ندعي من الله سبحانه وتعالى بعد الدعاء نصلي على النبي ونحمد الله
ان شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ، انا لما اصلي احيانا انسى، يعني انسى أنسى أي مثلا إذا مثل ما قلت لك حضرتك أن ثلاثة، وإذا كان ثلاثة ردوا يعني أنت تبون ركعتين وصليتوا ثلاثة ارجعوا وسلموا، أنا أسوي نفس ما أنت قلت، لكن أنسى أني أنا أصلي اللهم صل على سيدنا محمد السجود
السهو.
هي نعم هي نعم أنساها، متى أتذكرها؟ والله يا شيخ أتذكرها قبل يومين، قبل يوم قاعدة أسمعك أتذكرها في هالحالة، شو أسوي؟
إن شاء الله إن شاء الله يا أخي معبدة.
دكتور الثالث، الله يخليك يا دكتور، الله يخليك أبوي شيء واحد، إنك تدعي لي، والله تعبانة قسم بالله، عمري ما قعدت على الكرسي أصلي، تعب علي.
الله يعافيك، الله يعافيك، أكتب أجرك يا مر، أهلا
وسهلا،
مع السلامة، آمين. طيب أبو عبد الرحمن من الشارقة في سؤاله الأخير يقول، هل الأفضل للشخص أن يعني يصلي يكمل التراويح أو يوتر في أول الليل ويصلي آخر الليل؟ أبو عبد الرحمن بارك الله فيك، وهذا الجواب لجميع من يشاهدني خاصة في هذه الأيام، ونحن في أيام شهر رمضان المبارك وفي العشر الأخير. إخواني وأخواتي، بالنسبة لقيام الليل يجوز للإنسان أن يوزع الصلاة على الليل، يصلي أول الليل يصلي آخر الليل، هذا من حيث الأصل، فيجوز الإنسان يصلي التراويح وبعدين يصلي القيام، هذا أمر جائز. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا وتراني في ليلة، لا وتراني في ليلة، فمن أوتر أول الليل في صلاة التراويح مع الإمام ما يوتر آخر الليل في قيام الليل، إذا هو صلى قيام الليل مثلا وحب أنه يقوم الليل، وإذا ما أوتر في أول الليل يوتر آخر الليل، وهذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل. ولذلك ثبت عن طلق بن علي رضي الله عنه أنه أتى فصلى القيام يعني بأهله وبمسجده، صلى التراويح، صلى التراويح وأوتر، ثم دعي إلى مكان آخر فصلى بهم، صلى بهم، فلما جاء وقت الوتر قدم شخصا آخر وقال أوتر أنت، فهذا يدلنا على أن الإنسان يجوز له أن يصلي أول الليل وآخر الليل، لكن أهم شيء مسألة الوتر، أنه ما يكرر الوتر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، قال لا وتراني في ليلة، ولا أداة نفي بمعنى النهي، لا وتراني في ليلة. يبقى المسألة الأخرى، هل الإنسان الذي أوتر أول الليل يمكن أن ينقض الوتر في آخر الليل؟ يعني مثلا هو أوتر مع الإمام، حاب أن في صلاة التراويح ينصرف مع الإمام، فأوتر في أول الليل ينقض الوتر؟ الجواب لا. كيف ينقض الوتر؟ ما ينقض الوتر، فإذا يعني صلى يصلي ركعتين، يصلي شفع، فإن الوتر لا ينقض. يعني كيف الآن شخص صلى انتهى الساعة التاسعة ليلا مثلا، ويجي الساعة ثنتين ولا ثلاثة يصلي ركعة يقول تشفع هذه الركعة؟ هذا ما ثبت لا في قرآن ولا في سنة، ولم يقل بهذا أحد الصحابة رضي الله عنهم الذين هم أفقه الناس بدين الله سبحانه وتعالى. من أهل العلم من يقول إذا أحب أن يشهد الدعاء مع الإمام في قيام الليل وصلى معه الوتر، فإذا سلم الإمام هنا يقوم فيشفع، هنا يقوم فيشفع، هذا قول لبعض العلماء، وهذا أهون، يعني هذا أهون من كون يأتي بركعة واحدة تشفع له ما سبق. ولذلك يا عبد الرحمن يا أبا عبد الرحمن بارك الله فيك، سألتني عن الأفضل، الأفضل أن يصلي مع الإمام التراويح ولا يوتر معه، ثم يشهد معه أو مع غيره قيام الليل ويجعل الوتر آخر شيء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، يعني يكون الوتر هو آخر شيء، آخر صلاة الإنسان في الليل أن يأتي بركعة. ولذلك ما دام عندك الرغبة أنك تقوم الليل صلي مع الإمام التراويح، والليل قم معه، لكن اجعل الوتر مع قيام الليل. بارك الله فيك. محمد من عجمان يقول يعني إمام مسجدنا يستعجل في الصلاة، يقول لا ندعو ولا نستغفر ولا شيء من هذا القبيل، وذكر بأنه تكلم مع شخص وقال له أنصحك نصيحة تصلي في بيتك. يعني يقول يعني ماذا نفعل في مثل هذه الحال؟ أخوي محمد بارك الله، أنا والله سبق أني وجهت رسالة لإخواني أئمة المساجد وذكرتهم بالله وذكرتهم بحق المأمومين عليهم وذكرتهم بأن هذه صلاة وما في داعي إلى العجلة والمسابقة والمسارعة. نحن ليسنا في حلبة سباق، وليست القضية مجاكرة مثلا من يخلص أول، القضية عبادة لله عز وجل. ولذلك أنا ذكرت فيما أذكر، قلت إذا كان الشخص يعتقد بأنه سيطيل القراءة يخفف القراءة لكن يطمئن في الركوع ويطمئن في السجود، لأني أنا شخصيا عانيت من هذه المعاناة اللي ذكرت. يعني مثل ما ذكرت يا أخي محمد، أصلي أحيانا خلف بعض الأئمة ما أستطيع أني أدعو في السجود، بالكاد أحصل تسبيحة واحدة، وهذا مؤلم مثل ما تتألم أنت، أنا أتألم والله وكثير يتألمون. فرسالتي لإخواني أئمة المساجد أن يتقوا الله، أن يخاف الله عز وجل، يعني في هذه الصلاة وفي المأمومين، هذه عبادة ليست القضية مسابقة ومسارعة. إذا كان والله تقول أنا أريد أن أخفف على أساس أني ما يعني خلفي أناس، أخوي محمد هذا ما شاء الله واضح رجل كبير في السن، كبير في السن ويريد يدعو، يريد أن يستغفر في سجوده، خفف القراءة، يعني بدل ما تقرأ وجه أو نصف وجه اقرأ بالقدر اللي يتحمل من خلفك، لكن يعني اطمئن في الركوع اطمئن في السجود. فهذه نصيحتي قدمتها، ما عندي إلا هذه يا أخوي محمد. والسمع كثير من الأئمة والحمد لله منهم من استجاب، ونسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. الصلاة صحيح ينبغي أن تكون مناسبة خفيفة، صلي بأضعفهم، إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، هذه سنة، هذه سنة. إذا يا أخوي محمد والله الإمام مصر على ما هو عليه، ممكن تشوف لك مسجد ثاني، مساجد كثيرة ولله الحمد، إذا يشق عليك صلي في البيت، الحمد هذه سنة وليست فريضة، صلي في البيت واطمئن، وقد يكون صلاتك في البيت أكثر أجر من صلاتك في المسجد، تدري ولا لا؟ يعني لا يلزم، قد يكون صلاتك في البيت أكثر أجر لما تقرأ وتختم وتطيل الركوع وتطيل السجود وتكثر من الدعاء، خاصة في هذه الليالي ليالي العشر. فقول الأخ المسؤول قال لك صلي في بيتك، هو ناصح يقول لك يعني نحن ما لنا سبيل إلى هؤلاء الأئمة، والحمد لله أنها سنة وليست بفريضة. فلذلك أخوي الفاضل، إذا والله ما استطعت تذهب إلى مسجد آخر صلي في البيت وخذ راحتك، فأنت أمير نفسك في البيت، أمير نفسك في البيت، صلي الصلاة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، وإذا صلى لنفسه فليطول. طبعا فليخفف بعض الأئمة أخذها دليل على أنه يسرع، لا غير صحيح. أهل العلم ماذا قالوا؟ قالوا فليخفف يعني يأتي يكمل الصلاة بتمام، مثل هدي النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أدنى الكمال 3 تسبيحات وأعلى الكمال 10 تسبيحات. ولذلك المتأمل في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام يجدها صلاة خفيفة لكنها بإتمام صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك ممكن تلجأ إلى البيت، الله يبارك فيك ويتقبل منك. تفضل يا زينة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، إذا قرأت الصلوات الإبراهيمية كاملة في التشهد الأول هل يجب إعادة الصلاة؟
إن شاء الله.
أحكي السؤال الثاني.
إيه تفضلي.
هل إذا أخطأت خطأ في تشكيل كلمة من القرآن يعتبر إثما ويجب إعادة الآية؟
خطأ يغير المعنى ولا في تشكيل القرآن؟
لا يغير المعنى.
إيه قصدك تعيدين الصلاة؟
السؤال الأول إذا قرأت
لا السؤال الثاني.
السؤال الثاني، هل إذا أخطأنا خطأ في تشكيل كلمة من القرآن يعتبر إثما ويجب إعادة الآية؟
إن شاء الله إن شاء الله. زينة. أم خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أم خالد.
الله يعطيك الصحة والعافية.
يعافيك سلم.
شيخ عندي سؤال، لي زميلة لها أهل خارج الدولة هي تبغى تعجز عن المولود وأهلها يعني ناس ضعفاء هناك ولكن مو من ملتنا يعني. هل يجوز لهم العقيقة؟ ترسل لهم فلوس يعملون العقيقة خارج الدولة؟
إن شاء الله.
نشكر، جزاك الله خير. الله
مرحبا أختي، مرحبا. أبو ليث، يا أبا ليث، أبو ليث من العراق تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي سؤال بلا زحمة عليك.
تفضل.
الفرق بين النبي والرسول.
إن شاء الله.
فهناك ما آيات جاء بالرسول وهناك جاء آيات بأيها النبي.
إن شاء الله. أبشر يا أبو ليث.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها؟ تفضل يا مجاهد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير يا يعني.
حياك الله يا مجاهد.
أديك الصحة والعافية وطول عمرك.
يعافيك يبارك فيك.
يا شيخ أنا حاليا سمعت إجابتك عن سؤال أبو عبد الرحمن بس أنا حابب تاني أزيد شوي بس الحمد لله يعني وصلني جزء كبير من الإجابة. اللي هو أنا يا شيخ بصلي التراويح مع الشفع والوتر تمام؟
إيه.
لما نجي في قيام الليل ممكن أصلي معاهم أنا عايز أصليهن على أساس إن يكون الأجر كامل كقيام ليلة عايز أحصل الأجر الأول ده تمام؟ وفي الثاني في التهجد هم المسجد اللي بكون في جنب بصلي فيه ما بصلي الشفع والوتر مع التراويح فبصلي في التهجد فأنا ممكن أصلي الشفع على أساس إنه غيام لي بالنسبة لي سنة لي وفي الوتر أصلي وتر معاهم لكن أجيب ركعة تانية زي ما أنت قلت
إن شاء الله إن شاء الله مجاهد
إن شاء الله. السؤال الثاني يا شيخ من رأس الخيمة للشارقة أو من رأس الخيمة لعجمان الواحد مثلا لو طلع من رأس الخيمة لعجمان هل يترخص برخص السفر لو وصل هناك مثلا وهو ما عنده بيت هناك أو كده ومشى زيارة لما يصل هناك يصلي في عجمان أو رأس أو الشارقة هل يصلي جمع ولا
إن شاء الله إن شاء الله
تمام
إن شاء الله إن شاء الله. مرحبا مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة. أم عبد الله من أبو ظبي بارك الله فيها تقول أنا لما أسجد تقول لما يحصل عندي زيادة في الصلاة أو نقصان يعني تقول زيادة أرجع وأجيب يعني أصحح صلاتي. تقول المشكلة عندي أني أنسى سجود السهو ما أتذكر إلا بعد يومين أو كذا شيء ماذا علي؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. فمن نسي سجود السهو حتى طال الفصل يعني طال الوقت مثلا يسقط عنه لكن حاولي قدر المستطاع أن لا يكون لك هذا عادة دائما تنسين سجود السهو. حاولي قدر المستطاع أنك دائما تتذكرين وتجمعين نفسك على أنك ستسجدين للسهو بعد السلام. وإذا شق عليك وتعتقدين بأن الأمر يعني عندك مشكلة في النسيان سجدي قبل السلام اجعل السجود قبل السلام لأن من أهل العلم من ذهب إلى أن سجود السهو دائما يكون قبل السلام زيادة أو نقصان ومن أهل العلم من ذهب إلى أن سجود السهو دائما بعد السلام زيادة أو نقصان ومن أهل العلم من قال بأن إذا كان نقص قبل السلام وزيادة بعد السلام ففيه يعني مخرج لك وهو أنك أنت قبل ما تسلمين تسجدين للسهو حتى تتعودين على سجود السهو. أم عبد الله تسأل إيه طبعا أنا جبت على السؤال الثاني لأم عبد الله. سؤالها الأول تقول لما أسجد أنا في السجود مثلا وأدعو هل بعد الدعاء أنا يعني أقول أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأحمد الله عز وجل؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك بالنسبة للسجود لا شك بأنه من أعظم الأحوال التي يستجيب الله جل وعلا فيها الدعاء لمن دعاه ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أما السجود فادعوا فقامن أن يستجاب لكم ويقول عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. والإنسان إذا أراد أن يدعو يقدم بين يدي دعائه التمجيد لله عز وجل والتعظيم والحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت مثلا إذا سجدت تقولين أول ما تقولين ما تأخرين هذا بعد الدعاء تقول مثلا اللهم إني أشهدك أنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحي القيوم ذا الجلال والإكرام، اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد، ثم تقول اللهم اغفر لي وارحمني وتجاوز عني، اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اللهم اللهم، بهذا الطريق بارك الله فيك. هذا هو الأدب مع الله عز وجل في الدعاء. أما يأتي الإنسان يؤخر الحمد لا، ولذلك في سورة الفاتحة الله عز وجل أول ما بدأ سورة الفاتحة بالحمد والثناء عليه سبحانه وتعالى، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا ثناء وتقديس لله عز وجل وبيان عظمة الله سبحانه وتعالى. في آخر السورة الدعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت، أخذ من هذا العلماء على أن الإنسان إذا دعا يقدم بين يدي دعائه أولا التمجيد لله والتعظيم والحمد والثناء، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الخطأ ما رأيته وسمعته، سمعت بأذني ورأيت بعيني إماما يبدأ دعاء القنوت أولا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يحمد الله، وهذا من أعجب العجب، هذا من أعجب العجب، وهذا يدل على قلة العلم وقلة الـ يعني الاستيعاب لمثل هذه المعاني، كيف تقدم حق النبي عليه الصلاة والسلام على حق الله عز وجل. ولذلك الإنسان إذا دعا أول ما يقدم بين دعاء الحمد لله والثناء على الله عز وجل، ثم بعد ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يدعو. ولو جعل الصلاة تتخلل دعاءه، يعني أثناء الدعاء يعني يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، طيب هذا حسن أيضا، وأيضا يعني يجعل دعاء يتخلل الدعاء التمجيد والتعظيم لله سبحانه وتعالى. أم عبد الله أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية وأن يكتب لك الأجر أنت وجميع المسلمين. زينة من عجمان تقول إذا شخص في الصلاة في التشهد الأول أكمل الصلاة الإبراهيمية، تقول هل يعيد التشهد، هل يعيد الصلاة؟ زينة بنتي بارك الله فيك، بعض العلماء قالوا من السنة أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، من السنة قالوا. لماذا؟ قالوا لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس في التشهد الأول جاء بالتحيات، التحيات لله، ثم كمل الصلاة الإبراهيمية ثم قام إلى الركعة الثالثة. فهذا يدل على ماذا؟ على أنه يجوز للإنسان أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، فأنت كأنك اعتقدت بأن والله أتيت بأمر مبطل للصلاة، وهذا غلط، هذا غلط. صحيح النبي عليه الصلاة والسلام المستقرئ لسنته ما كان يواظب على هذا، لكن كان يأتي به أحيانا، ولذلك أخذ العلماء الاكتفاء بالتشهد الأول إلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى هنا، ها ثم يقوم، لكن لو أتى بالزيادة ما في حرج ولله الحمد والمنة. زينة من عجمان تقول لو الشخص أخطأ في تشكيل القرآن مثلا هل عليه إثم وهل يعيد الآية؟ زينة بارك الله فيك، العلماء يقولون اللحن بالقرآن على قسمين، لحن جلي ولحن خفي. أما اللحن الجلي فهذا الذي يغير المعنى، ولا يجوز للإنسان أن يقصد هذا اللحن، وإذا تذكر الإنسان أو تنبه يجب عليه أن يعيد الآية. يعني مثل أن يقرأ الإنسان مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إذا قال مالك يوم الدين هذا حرام، لا يجوز. كيف مالك يوم الدين؟ نفى الملك عن الله مثلا، نفى يوم الدين عن الله، لا يعيد. أو قال صراط الذين أنعمت عليهم، هذا لحن جلي، هذا لحن جلي تعاد به الصلاة، صراط الذين أنعمت عليهم. أو مثلا يقرأ في قول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، يقول إنما يخشى الله من عباده، هذا غلط، هذا لحن جلي يغير المعنى، يغير ويقلب المعنى. فيجب على الإنسان إذا تعمد هذا أن يستغفر ويتوب، وإذا أخطأ وتنبه يعيد. أما إذا مرت عليه من دون تنبه ما لا شيء عليه، لأن هذا خطأ، والله تعالى يقول وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، قل جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، بارك الله فيك. أما اللحن الخفي هذا الذي لا يغير المعنى،
هذا الذي لا يغير المعنى. اللحن الخفي ما يتغير فيه المعنى، لكن خطأ في التشكيل مثل ما ذكرت زينة هذا ما تعاد فيه الآية. أم خالد من عجمان تقول لي زميلة عندها أهل خارج الدولة ليسوا على ملتنا، تقول تريد أن ترسل لهم عقيقة جاءها مولود، هل يمكن ذلك؟ أختي أم خالد بارك الله فيك، بالنسبة لي العقيقة سنة مؤكدة تذبح يوم سابع ولادة المولود، والمخاطب بهذا الوالد أب المولود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل غلام مرتهن بعقيقته، والسنة فيها ذكر العلماء أن يفعل بها كما يفعل في الأضحية، تقسم إلى ثلاثة أقسام، وبعض العلماء قال السنة أن يجمع عليها أرحامه وأقاربه حتى يعرفون بأن فلان أتاه مولود لغرض صلة الرحم، لغرض صلة الرحم، وبعض العلماء قالوا القصد الأول والغاية من العقيقة إراقة الدم شكرا لله عز وجل الذي وهب هذه النسمة، وهب هذا المولود وأعطى هذا المولود. وأما قضية تقسيم اللحم يعني فيما لو إذا قسم من أهل العلم من يمنع ويجري أحكام العقيقة مثل أحكام الأضحية فيقول يوزع على المسلمين، ومن هم من يتوسع في ذلك. ولذلك أختي الفاضلة يعني إذا ذبحوها ذبحها شخص مسلم وراق الدم ثم أرادوا أن يقسموا لحم العقيقة ما في بأس لو أعطت أقاربها حتى ولو كانوا من غير أهل ملتها. أما إذا أعطوا العقيقة لهم قال أنتم اذبحوها، لا هذا ما يجوز حسب ما فهمت أنا هذا ما يجوز. وإذا كانت تريد أن تحتاط تذبح العقيقة هنا وتقسمها وترسل مبلغ مالي صدقة إلى أهلها من غير أهل ملتها، ترسل لهم صدقة، ويجوز الصدقة على يعني مثل هذا الجنس من الناس. أبو ليث من العراق يسأل يقول ما الفرق بين النبي والرسول؟ يا أبا ليث بارك الله فيك، بالنسبة لي الفرق بين النبي والرسول هذه مسألة يعني للعلماء فيها كلام طويل، منهم من يقول لا فرق، فكل نبي رسول وكل رسول النبي، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن هناك فرق بين النبي وبين الرسول، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. ولما أتوا إلى تعريف النبي والرسول قالوا بأن النبي هو من أمر من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وهذا مذكور عن جمع من أهل العلم. والقول الراجح الصواب أن النبي أن الرسول هو من أوحي إليه شرع وأنزل عليه كتاب وأمر بتبليغه، وأما النبي هو من أوحي إليه وأمر بالتبليغ لكنه مجدد لشريعة من قبله أو معه من الرسل، وهذا طبعا كان في الأمم السابق، فقد يكون النبي فقد يكون أنبياء كثر في زمان واحد، لأن الأنبياء في بني إسرائيل كالعلماء في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قد يوجد رسول أنزل الله عليه كتاب وشريعة جديدة، فهذا النبي يحكم بهذه الشريعة، يحكم بهذه الشريعة ويدعو إلى الله عز وجل، قد يكون في قرية في مدينة مثلا، لأن الله تعالى خص نبينا عليه الصلاة والسلام بخصائص، ومن ضمن الخصائص أن النبي كان يبعث إلى قومه خاصة، أما النبي عليه الصلاة والسلام فبعث إلى الناس كافة بل إلى الثقلين الإنس والجن، ولذلك هو أشرف الأنبياء وسيد الأنبياء وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. تفضل يا خالد.
فضيلة الشيخ، أنا نتيجة عملية بروستات صار في عندي تنقيط، فمس حابب أعرف شو حكم الصلاة فيها، وبالذات إذا بدي أروح على صلاة طويلة مثل التراويح أو مثل صلاة الجمعة، وعادة يستمر تقريبا ساعة أحيانا أو أكثر، شو الفتوى فيها؟
أهلا وسهلا، شفاك الله. عبد الله،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله،
كيف الحال؟
مرحبا عبد الله.
السؤال الأول، شو أفضل دعاء لكل شيء؟
أفضل دعاء إيش؟
حق كل الأشياء يعني بشكل عام، يعني أفضل دعاء.
إيه طيب.
إيه. والسؤال الثاني بخصوص الختمة، يعني بعد الختمة أقصى فتين بعد بداية الآية ولا خلاص؟
بعد الخاتمة تقرأ إيش يعني؟
نعم.
طيب.
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. عبد الستار.
عبد الستار شيخي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزيك خير دكتور. بس سؤال واحد الله يرضى عليك.
تفضل.
عندنا من أقاربي واحد هو وزوجته مشكلة بيناتهم عويصة شوية صار مستمر أشهر يعني، وهم صاروا فترة طويلة متزوجين بحدود 17 سنة وعندهم أطفال، وأصل الموضوع الطلاق يعني. أقاربي هم طبعا ويعني تألم على موضوعهم شوية في مشاكل، وبالذات المرأة هي مصرة على موضوع الطلاق يعني. ردنا بس نصيحة من حضرتك، أنت شخص مبارك يا شيخنا،
الله يحفظك يا بارك.
الله يبارك فيك. نصيحة وأتبين لهم خطورة موضوع الطلاق بالذات لأن عندهم أولاد يعني، ويعني شوية حاولنا محاولات كثيرة من الأقارب والهذا. أكبر مشكلة هي شوية تعارض المرأة يعني، الولد بمجال هو بس المرأة شوية معندة كثير. فأريد نصيحة خطورة الموضوع الطلاق وتعرف
سبب المشكلة. أخي عبد الستار يعني ممكن حل سبب المشكلة ولا صعب الحل؟
والله يعني أنا مشاكل بسيطة جدا اللي حسب ما أخذ تفاصيلها بالتفصيل يعني.
يعني ما ترتقي يعني إلى الطلاق مثلا؟
يعني هي شوية عنيدة المرأة هذه.
نعم إن شاء الله. أبشر يا أخي عبد الستار.
أي والله نصيحة من حضرتك.
أبشر.
الله يبارك فيك شيخ، جزاك الله.
مرحبا مرحبا مرحبا.
جزاك الله.
طيب مجاهد من رأس الخيمة يقول أنا أصلي التراويح وأقوم الليل، يقول أصلي التراويح وأيضا الشفع والوتر مع الإمام وأقوم الليل وأحضر أيضا الشفع والوتر، وإذا صلى الإمام الوتر وسلم أنا أقوم آتي بركعة. مجاهد بارك الله فيك، جوابي كان واضح للأخ أبو عبد الرحمن قبل قليل، ما في حرج، وهذا قال به كثير من أهل العلم، وهذا لا يعني انصراف عن الإمام، ما يعني انصراف، لأنك أنت أوترت أول الليل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا وتراني في ليلة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر شفعا لا وترا، وكذلك ذكرت أن حديث طلق بن علي أنه أيضا صلى بعد الوتر وقام صلى إمام، فلما جاء الوتر قدم شخص يصلي بالناس. مجاهد يسأل يقول بالنسبة للمسافة بين رأس الخيمة وعجمان أو الشارقة تعتبر مسافة سفر يترخص فيها الإنسان؟ الجواب نعم يا أخي الفاضل، لأن ما بين رأس الخيمة وعجمان وما بين رأس الخيمة والشارقة مسافة سفر، للإنسان أن يترخص ما دام أن هناك يعني مساحة في الطريق ليس فيها بنيان فهذا يعتبر سفرا، والإنسان ينظر في يعني ما يعني ما ينظر في المصلحة في قضية الترخص بهذه الرخص، إذا كان يرى بأن الأمور سهلة وليس فيها مشقة ولا كذا يعني، لأن فيها بعض العلماء يحدد بالمسافة، يذهب إلى أنه لا بد من تحديد المسافة، 4 برد الآن يضبطونها 80 كيلو متر مثلا، فلكن لو حصل لا بأس لأن هذا من السفر. خالد من دبي يقول أنا أجريت عملية بروستات وعندي تنقيط لأكرمكم الله البول، يقول ما حكم الصلاة خاصة الحضور اللي يكون فيه فترة زمنية طويلة صلاة التراويح والجمعة؟ أخوي خالد بارك الله فيك وشفاك الله وكتب الله أجرك، بالنسبة لك أنت معذور، وبالنسبة لما تعانيه هذا أمر غير إرادي وأنت لا تريد، لكن أمر يغلبك ويخرج منك فأنت معذور بارك الله فيك. والله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، ولذلك تتوضأ ثم تتحفظ، بمعنى تضع شيء يمنع من سقوط قطرات البول على بدنك أو ثيابك أو مكان الصلاة وتذهب، ولو خرج منك أثناء الصلاة لا يضرك ولله الحمد والمنة. لماذا؟ لأن هذا ليس باختيارك، والله عز وجل رحيم بعباده، ولذلك قال جل وعلا فاتقوا الله ما استطعت، وهذه استطاعتك وهذه قدرتك بارك الله فيك، هذا سواء في الجمعة أو في صلاة التراويح أو في بقية الصلوات. عبد الله بن أبو ظبي يسأل يقول ما هو أفضل دعاء لكل شيء؟ عبد الله بارك الله فيك، أولا يقول الله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قل جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدعاء هو العبادة، ولذلك الإنسان يدعو الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة. فأنت تقول ما هو أفضل دعاء لكل شيء؟ أي شيء، ليس هناك أعظم من الدعاء بدخول الجنة وطلب مرضات الله سبحانه وتعالى، فأكثر من هذا. فإذا استجاب الله تعالى دعواتك برضاه عنك وبدخول جنته فقد أصلح لك الدنيا والآخرة، وهذا من أعظم النعم. لذلك اسأل الله تعالى أن يرضى عنك، واسأل الله تعالى أن يدخلك جنته وأن ينجيك من ناره، هذا هو كان هم الصحابة. ولذلك في السنن أن رجلا جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله والله لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني تقولون كلام ما أحسنه. قال ماذا تقول؟ قال أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال حولها ندندن، يعني هذا دعواتي أنا ودعوات معاذ حولها ندندن. فالمقصود يا أخي الفاضل بارك الله فيك، ليكن لديك همة عالية أن تسأل الله عز وجل الجنة، بل تسأل الله الفردوس الأعلى. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. وأنا أقول هذا الكلام لا يعني بأنك ما تسأل الله من خيري الدنيا، لا، اسأل الله الزوجة الصالحة، المسكن الواسع، السيارة المريحة، اسأل الله تعالى الرزق الحسن، هذا طيب طيب. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دعا يأتي بجوامع الدعاء، ما يأتي بتفاريع الدعاء ويشقشق الدعاء ويفرع الدعاء، لا، مثلا يسأل الله من يسألك الجنة وأعوذ بك من النار. إن بعض الناس يبالغ، الله من يسألك الجنة، قصور الجنة، نهر الجنة، ما في داعي. الله من يسألك الجنة سألك الفردوس الأعلى، الله من أعوذ بك من النار، ما في داعي أني أعوذ بك من سلاسل النار وحميم النار وأغلال النار، لا، الله من يسألك الجنة أسألك الفردوس الأعلى وأعوذ بك من النار. أيضا في دعاء ممكن تقول أيضا اللهم من يسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. من الأدعية اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وضلع من ضلع الدين، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. أيضا اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء، واللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. هذه أدعية عامة، فحاول أن تتخير من الأدعية أجمعها بارك الله فيك. عبد الله يسأل يقول بالنسبة للإنسان إذا ختم ختمة القرآن هل يلزمه أن يقرأ صفحتين من أول القرآن؟ عبد الله بارك الله فيك، لا يلزمه ذلك، وهذا قال به بعض من له عناية بعلوم القرآن، وذكروا بأن هذا هو الراحل والمترحل، قالوا بأن الإنسان إذا ختم القرآن يرتحل إلى صفحتين أو حتى لا يكون قد هجر القرآن، وهذا حقيقة ليس عليه دليل، يمكن الاعتماد عليه والاتكاء عليه. ولذلك لو ختمت لا يلزمك أن تقرأ صفحة أو صفحتين أو تقرأ سورة الضحى أو شيء، هذا لم يرد فيه شيء لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة الكرام، إلا إذا أردت أن تريد إلا إذا أردت أن ترجع فتختم من جديد تقرأ، نعم تقرأ وتكمل قراءتك للقرآن. فضل أبو نايل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
هلا، أشهد الله على حبك يا شيخ.
الله يبارك فيك، أحبك الله يا أبو نايل.
إذا دخلت المسجد في ساعة فيها الأذان كامل،
إيه؟
تسنن ولا تابع؟
يأذن الساعة هي اللي تأذن، ها؟
إيه، الساعة فيها تشكيلي.
والمؤذن وينه؟
المؤذن كل ما جاء ولا؟
إيه. طيب.
يمكن تو يبي يجي ولا تأذن ولا جاب تسنن؟
أبشر يا أبو نايل.
الله يبشرك بالجنة.
مرحبا ومسهلا. طيب. عبد الستار من الشارقة بارك الله فيه يسأل يقول واحد من أقاربي عنده مشكلة مع زوجته، المشكلة ما ترتقي إلى الطلاق، متزوجين من 17 سنة تقريبا عندهم أولاد، المرأة مصرة على الطلاق. أخوي عبد الستار، رسالتي لهذين الزوجين، أولا لا بد أن نعلم بأن الزواج آية من آيات الله جل وعلا، قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وبين جل وعلا ما بين الزوجين من العلاقة التي فيها من الاندماج ما جاء الوصف البلاغي في قوله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وأمر الله جل وعلا بالعشرة بين الزوجين، قال جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف، قال جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحياة الزوجية لا تخلو من مشاكل، لا تخلو من أزمات، ولذلك لم يخلو بيت منها، حتى بيت النبي عليه الصلاة والسلام الذي اضطره إلى أن يهجر نساءه شهرا كاملا صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام وهو يضع لنا ميزان للاعتدال، ميزان للتعامل الحسن، من إذا يقول عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة، لا يفرك يعني لا يبغض مؤمن زوج مؤمن زوجة، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. والمعنى أن الرجل إذا سخط من امرأته خلق لا ينبغي أن يركز على هذا ويترك الأخلاق والحياة الجميلة الأخرى. كذلك المرأة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: رأيتكن أكثر أهل النار، قلنا: بما يا رسول الله؟ قال: تكفرن، قال: قلنا: نكفر بالله؟ قال: لا، تكفرن العشير، لو صنع لإحداكن الدهر ثم لم ترى منه شيء قالت: ما رأيت منك خيرا قط. هذه الحياة الزوجية حياة، يعني نحن بشر، ولذلك يعترضها ويعصف فيها ويتلبد في سماء البيت شيء من الإشكالات، شيء من الخلافات، لكن هل هي نهاية الدنيا؟ هل هي نهاية المطاف؟ الأمر لا، وإنما هناك علاج. فالله جل وعلا يقول: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع نسائه تعامل سامي راقي صلى الله عليه وسلم لما حصل الخلاف، وما لجأ إلى الطلاق كأول خيار. ولذلك هذه الآية، آية النساء، تفيدنا بأن الطلاق ينبغي أن يكون معدوم في حال وجود المشكلة، لأن إذا حضر الطلاق سدت أبواب الحلول سبحان الله العظيم. أما إذا غيب الطلاق وأزيح جاءت الحلول. والمرأة لا يجوز لها أن تسأل زوجها الطلاق إلا لمسوغ شرعي، إلا لسبب، كأن يضربها مثلا، أي يشتمها، يهينها، قصر في حقها مثلا سواء في النفقة، في يعني بقية الحقوق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، وأي مشكلة لا بد فيها من حل. إذا والله تدخل أشخاص من أهل الحكمة والعقل وصلوا إلى مرحلة بأنه ما يمكن، خلاص الآن انسدت جميع الطرق، الحل الطلاق، لأن الله تعالى جعل الطلاق هو الحل، لكن متى؟ هذا إجراء أخير نهائي، هذا حل يعني نهائي فعلا، كل عاقل يقول ما يمكن يجتمعان. فلذلك أنا أوصي أختي هذه المرأة، أوصيها بتقوى الله، وأنصحها بالتمسك بالبيت، وأن تحذر ممن يدفعها دفعا إلى الطلاق وإلى تفتيت هذه الأسرة وهدم هذا البيت، لأنه للأسف الشديد يعني توجد حالات كثيرة تبين في النهاية بأن هناك من يسمم أفكار النساء، هناك من يزرع في نفس المرأة يعني الرغبة في الطلاق لأمور كثيرة. وبعض الناس قد لا يكون قصده سيء، لكن عاطفة، يشوف المرأة تبكي، يشوف المرأة تتألم، خاصة أقاربها، فيميلون إلى تطليقها بالعاطفة وليس بالعقل. ولذلك أنا أنصحها بأن تصبر وتحتسب، ولا بد أن تعلم بأن الحياة الزوجية والدنيا كلها طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. أسأل الله تعالى يجمع بينهما على خير، وأن تحل المشاكل بينهما، وأوصي الزوج بأن يقدم تنازلات أيضا، وكذلك الزوجة تقدم تنازلات حتى يلتم يجتمع الشمل وتجتمع الأسرة. طبعا أبو نايل، تسمحوا لي أجاوب أبو نايل؟ يلا أبو نايل بارك الله، لأن وقت البرنامج انتهى. أبو نايل بارك الله فيك، بالنسبة للساعة اللي في المسجد إذا أذنت ما يردد خلفها، لأن هذه حكاية أذان، هذا تسجيل ما يردد خلفها، وإنما يردد خلف المؤذن المباشر. واللي أعرف يا أبو نايل بأن الساعات اللي بالمساجد ما تأذن، يمكنها جديدة عندكم، حاولوا أنكم تعطلون الأذان، لأنه غلط. كيف يأذن تأذن الساعة ويأذن المسجد؟ هذه وضعت فقط لمعرفة الأوقات. بارك الله فيك ورضي الله عنك يا أبو نايل، ونلتقيكم إن شاء الله غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.